الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عسى من فيضه نسقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا في كل مكان، أحبكم في الله أولا، ويسعدني كثيرا أن أكون في هذا اللقاء بلا مقدمات مطولة مع شيخي وحبيبي صاحب البسمة الدعوية القلبية الجميلة فضيلة الشيخ أبو عمار محمود المصري. مرحبا شيخ المجيد.
الله يبارك حبيبي، ربنا يعزك يا رب ويجمعنا دائما بك على الخير، واني احبك في الله.
احبك
الله يخليك. شكرا.
الظهر يبقى يوم الخميس ده يبقى ثابت ولا ايه؟
يوم ده يوم السعد والهنا والله.
يوم المخرج بيقول لي يوم المنى. واحنا في هذه الايام العشره بالمناسبه حضرتك اطلقت عليها اسم جميل، اسم بيقولوه في الافراح وفي الليالي الملاح ايام الهنا.
نعم.
ايه قصه الاسم؟
بيقولوا على شهر العسل.
على شهر، ما هو دي ايام العسل
وعسلهم ليس كعسلنا يعني. الحمد لله عسلنا مش مغشوش الحمد لله.
الحمد لله والله.
اصل بعد العسل بيروح المحاكم بعد كده. بعد العسل
دور على العسل ما نلاقيش. ما شاء الله العفو العافيه.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو انا كنت مسميها وكانت عاملها محاضره من حوالي 6 سنين باسم ايام الهنا، لاني كنت متخيل ان ايام الهنا دايما هي الايام اللي بتدوم، لان اي يوم فيه سعاده والسعاده دي منقطعه او بتعقبها تنغيص او مشاكل او اي حاجه ما اقدرش اسميها ايام هنا. اكله حلوه ومن بعدها هيجيني تخمه ويجيني مشاكل في 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 معدتي، انا مش هقدر اسميها اكله هنيه. الاكله الهنيه اللي كانوا اهالينا زمان كانوا بيقولوا مطرح ما يسري يمري.
يا سلام.
يعني انا اكلت وتلذذت وحسيت بطعم الاكل، وفوق ده كله كمان والاكله ايه يعني بتمر على الجسم كده وانت حاسس انت مرتاح ونايم مبسوط.
يعني بالمناسبه وانت دايما تميل الى استجلاب الماضي والزمن الجميل. كلمات الامهات والاباء، الحكمه والبساطه، مطرح ما يسري يمري. كانوا بيقولوها وتحس ان فعلا يعني هذا الطعام شفاء
فعلا.
ممكن الاخ والاخت هنيئا مريئا. يعني هي مطرح ما يسري يمري، هي يعني. يعني كانوا بفطرتهم بيحلوا الحياه، كانوا فعلا ايام هنا حقيقي.
هي اخلاص النيه بتخلي يا شيخ مصطفى بتخلي اقل حاجه بتسعد اللي قدامك. يعني يعني ليه الطفل بيسعد قلبك بضحكته؟ لان ضحكته نقيه.
أيوة.
ما فيهاش لا دهاء ولا وراها اي مطالب ولا اي حاجه.
صحيح.
لسه قطنه بيضه كده وجميل وما فيش اي حاجه جواه. فبالتالي انت مجرد ما ابنك يبتسم او بنتك تبتسم في وشك انت بتشعر ان السعاده ماليه قلبك.
صحيح.
في حين ان ممكن ليك صديق يبتسم في وشك وانت من جواك يا ترى البسمه دي وراها ايه يعني ازاي؟
ده حتى الضحكه احيانا بيبقى فيه ليها الوان، بيبقى بضحكه صفراء. يعني حتى بضحكه اللون ده منين؟
ده ربنا اللي قسم البسمه حتى في القران. لما سيدنا سليمان مره معدي كده لقى النمله بتقول للنمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، قال فتبسم ضاحكا من قولها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تغيب كعب بن مالك وصاحبيه عن غزوه تبوك، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه كعب بن مالك كما في الصحيحين قال كعب فلما راني تبسم تبسم المغضب. يبقى دي بسمه ودي بسمه.
يا سلام.
ولذلك حتى العلماء قالوا في هذه المساله قالوا السياق من المقيدات. يعني ممكن كلمه تتحط في جمله تدي معنى ونفس الكلمه تتحط في جمله ثانيه تدي معنى ثاني خالص بالمره. بعيد عن هذا، فالشاهد في الموضوع ان قلت ايام الهنا ليه؟ لان ايام الهنا احنا عايزين نقول ان دايما كان حتى السلف لما يجي لهم حد الشيخ مصطفى يطلب منهم حاجه مثلا فلوس ولا حاجه كان يقول ايه، هو مستحضر المعنى، يقول اهلا ومرحبا بمن يحولون اموالنا من دنيانا لاخرانا.
الله.
هو مش بص الدنيا، هو بص الاخره. وده اللي خلى امنا عائشه لما كانت تعطي الصدقه للمسكين كانت تحط عليها العطر. يقولونها ليه؟ تقول لانه لان الصدقه تقع بين يدي الله قبل ان تقع في يد المسكين.
الله. يعني هم عرفوا فكرة تحويل الرصيد من بدري.
بالظبط.
من الدنيا الى الاخره.
يعني هم قاعدين في الدنيا بس عينهم على الاخره.
الله.
لما ابو ذر يخش عليه واحد ما لقيش بيته اي حاجه خالص غير حصيره كده واناء، فبيقول له اين متاعكم؟ قال ان متاعنا قد حولناه لدار اخرى سنعيش فيها طويلا. قال له فين؟ قال له في الاخره.
طيب. ولذلك كانت حياتهم حياة هنا وسعادة حقيقة برغم ما فيها من معاناة ظاهرة. ليه احنا بنشوف لما نتكلم عن الآخرة ربما ده في تصوري يعني شعور بالحزن والاكتئاب، يعني كلمة الآخرة لا توحي بالسعادة. نسعى في الدنيا وأعيننا على الآخرة، المفترض ده بيهون علينا حتى مشاكل الحياة الدنيا.
كلمة
هل هناك فرق في الفهم مثلا؟
طبعا.
يعني اتفضل.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس العاقل من ذان نفسه وعمل لما بعد الموت. هو ده الكيس اللي هو الإنسان اللي هو زي ما سيدنا عمر قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. اللي مستعد للقاء ربنا لما تقول له الموت يقول لك يا سلام زائر المغب وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم.
يا سلام.
يوم سيدنا بلال زوجته تقول واه حزناه هو بيموت، يقول لها بل وفرحا غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أنا سعدتي بالموت بتبقى من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أمنا عائشة أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. فقال ليس ذاك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر، إذا حضرته الوفاة فبشر برضوان الله أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن المنافق أو الفاجر إذا حضرته الوفاة بشر بسخط الله وعذابه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه.
ده هو ده باعتبار أن لقاء الله في الحديث
مؤلم
بالنسبة الحديث مقصود به الموت.
نعم.
يعني لكن هل نستطيع أن نوسع، وده بنتعلمه من حضرتك، نوسع المعنى ويبقى لقاء الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام التي تكثر فيها الطاعات والإقبال على الله؟
نعم.
يبقى لقاء مبكر برب العزة والجلال.
آه الله. هو لقاء ربنا سبحانه وتعالى مش في أيام الهنا وبس يا شيخ مصطفى، لقاء ربنا سبحانه وتعالى في كل لحظة. أنا مجرب بس ما يعني ما أعوذ أن أنا أو أريد أن أنا ألقى الله سبحانه وتعالى أو ما أتوضأ أقول الله أكبر، أنا بين يدي الله سبحانه وتعالى الآن،
أو الذكر فاذكروني
أو فاذكروني أذكركم. حتى قال أحد السلف والله إني لا أعلم متى يذكرني الله، قالوا كيف ذلك؟ قال إذا ذكرته. قال جل وعلا فاذكروني أذكركم. إن الإنسان يستشعر معية ربنا سبحانه وتعالى ليه في كل لحظة هيكون سعيد قوي. كثير من السلف لو حضرتك تلاحظ وتقرأ في سيارهم تلاحظ ان كثير من السلف كانوا واخدين حتة عزلة كده شوية كده. بس هي كما قال اهل العلم تفقه ثم اعتزل، لانه ممكن اعتزل فاعبد ربنا على جهل.
صحيح.
انما تفقه ثم اعتزل. واعتزل ده امتى؟ عشان بس الامور نوفقها مع بعضها. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد بسند صحيح المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. انما الاعتزال هنا يكون عند التيقن من ان الانسان يخشى على نفسه الفتنه في دينه
لو اختلط واستغرق في الامر.
ولذلك الامام الشافعي قال لك بقى توسط في المساله، توسط في المساله ان انت تحتك بالناس في الفرائض، في صلاه الجمعه، في صلاه الخمس، في الحج، في المناسبات، ولكن في المباحات اعتزل ابعد. ليه؟ حتى لا تحصل مشاكل. وطبعا ده مش على الاطلاق ومش لكل الاشخاص.
نعم.
يعني قد يناسب انسان وقد لا يناسب انسان اخر، لكن المقصود ان انا ما دمت بستعد للقاء ربنا بالعمل الصالح، وما دمت انا باحسن الظن بالله، ما هو العمل الصالح ده لازم يكون معاه حسن الظن حتى. نعم. في الدعاء. حتى في الدعاء، حتى في التوبه، يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني، لازم مع الدعاء الرجاء. لان لو دعاء من غير رجاء يبقى انت كده عندك سوء ظن بالله. والمولى عز وجل يقول كما في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء.
ان ظن بي خيرا الدعاء اتفضل كمل الدعاء.
ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله.
فهمت ان من معاني الدعاء.
نعم.
الرجاء من معاني الرجاء حسن الظن بالله
طبعا
سبحانه وتعالى.
هو الرجاء نفسه حسن الظن بالله. انا ارجو الله بارجو ليه؟ لاني باحسن الظن بيه،
مش مجرد طلب.
لا خالص،
الطلب ده بناء على حسن ظني بالرب الذي ادعوه.
وانا النهارده لما اكون جاي بقول للشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى بعد اذن حضرتك حبيب قلبي ممكن بس استعير منك الساعه دي بس لمده مشوار كده واجي، انا ما بطلبش الطلب ده منك الا اني يعني باحسن الظن بيك انك مش هتردني، والا انا لو على يقين انك هتردني لا يمكن اطلب واوريك ماء وجهي، ده مستحيل. فكذلك العبد، انا بطلب من ربنا الجنه، بطلب منه المغفره، بطلب منه الستر في الدنيا، بطلب منه ان ربنا يقبلني، بطلب منه حاجات كتير قوي. ليه؟ لاني ارجو الله احسن الظن بي. ولذلك كان سلفنا الصالح، وكان يعني من ضمن الاشياء كان الامام احمد بن حنبل كان عند بدايه السكرات كان يقول لابن عبد الله حدثني باحاديث الرجاء فاني احب ان القى الله وانا حسن الظن بي.
يعني لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله.
نعم نعم ده مطلوب من الانسان ان هو يعني طول ما هو عايش الشيخ مصطفى يغلب جانب الخوف بس ما يقاس من رحمه ربنا. يغلب جانب الخوف سن صغيره هو عامل الانسان عامل زي الطائر راسه حب الله وجناحاء الخوف والرجاء. لو قطع الراس لمات الجسد. لو قطع حب ربنا من قلب الانسان الانسان ده ميت حتى لو كان يسعى بين الاحياء. والجناح رجاء وجناح خوف. طول ما انت عايش في الدنيا بتغلب جانب الخوف سن عشان ما تجرأش على محارم الله. تيجي عند الموت يبقى خلاص انقطعت الشهوات انقطعت الامال انقطع كل ده يبقى ايه تغلب جانب الرجاء عشان تلقى الله وانت حسن الظن بالله. لان مجرد انك تحسن الظن بالله وانت بتموت خلاص تلقى من المولى عز وجل كل خير.
وطبعا حسن الظن بالله عز وجل لا يأتي إلا بحسن العمل والإقبال.
نعم.
إن ناسا
أردتهم
الأماني.
نعم.
وقالوا إن نحن نحسن الظن بالله
وكذبوا والله. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وده الفرق بين المؤمن اللي على منهج أهل السنة والجماعة بين المرجئة.
نعم.
المرجئة منهجهم على طول الخط إن الله غفور رحيم يبقى مرتكب كل الكبائر وتيجي تسأله لك إن الله غفور رحيم ربك رب قلوب ثم الحمد لله من قلب أبيض والدنيا جميلة خلاص ما فيش مشكلة. إنما لا المؤمن مش كده. المؤمن يعمل ويخاف
في تكاليف
والمنافق لا يعمل ويرجو. يعني المنافق
تاني الجملة دي يا سيدنا
المؤمن يعمل ويخاف والمنافق لا يعمل ويرجو. يعني إيه ما بيعملش أي خير خالص يقول لك إن شاء الله هنروح نلاقي رب كريم إن شاء الله على الجنة بغير حساب.
من أعجب العجب أن من صفات الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يقول الله تبارك وتعالى عنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. يعني مع الخوف
طبعا
وهم يعني لا ذنب لهم.
هو يا شيخ مصطفى لما سيدنا جبريل في رحلة الإسراء والمعراج رآه النبي صلى الله عليه وسلم كالحلس البالي من خشية الله.
الله
ده جبريل له 600 جناح. رآه النبي على صورته الملائكية مرتين. في المرتين كان يملأ ما بين المشرق والمغرب وما بين السماء والأرض. كل المنطقة دي كلها كده ده جبريل عليه السلام. وفي نفس الرحلة في رحلة الإسراء والمعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل قال ما لي لا أرى ميكائيل يضحك. هو ميكائيل لما بيبتسمش خالص قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضحك ميكائيل منذ أن خلق الله النار. شيء عجيب جدا. بل ثبت عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث والله من أعجب ما قرأت في عمري قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش واحد من الثمانية. قال شوف مواصفات الشيخ مصطفى عامل ازاي. قال رجلاه في الارض السفلى في سبع ارض. وبعدين اختصر لك الموضوع كله مرضيش يقول لك بقى ومعديه السبع ارضين ومعديه ما بين السماء الارض الى السماء ومعديه السبع سماوات لا 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 خالص ومعديه سدره المنتهى. قال لك رجلاه في الارض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن.
الله اكبر.
فيقول ذلك الملك بالحجم بقى اللي ما اقدرش نوصفه خالص ده فيقول سبحانك ما اعظمك. فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. فتخيل
هذا حديث ما يعديش يا سيدنا
خالص
طبعا مش معروف هذا الحديث.
لا ده في جزء في الحديث عفوا كمان انا نسيته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الارض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن وخفقان الطير ما بين شحمة اذنه الى عاتقه مسيرة الطير 700 عام.
الله.
700 سنة عشان الطير يمشي من هنا بس.
مخلوق عجيب.
ايه ده؟ ورغم ذلك شو بقى؟ النهاردة اللي بيلعب في جيم ويطلع له عضلتين ثلاثة بيمشي يتعمل يقتل على الناس. تخيل بقى ملك بالحجم ده من الأرض السبعة لمعدي سدرة المنتهى ده وصل عرش الرحمن.
ويحمل العرش.
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
على قرنه.
وعلى قرنه عرش الرحمن. هو على قرنه عرش الرحمن المقصود بها كما قال علماء الأصول أن الملائكة لا تحمل العرش بقدرتها ولا بإرادتها وإلا كما جاء في سورة هود كما جاء في تفسير الحافظ ابن كثير للجزء للسورة الآية دي وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء فقال الحافظ ابن كثير فكان عرش الرحمن على الماء فأمر الملائكة اصطفى كده ثمان ملائكة قالوا أنت تشيل العرش. فجم يشيلوا العرش فما قدروش لأن العرش كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في عند ابن أبي شيبة بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي لو موضع قدم الرحمن إلا كحلقة ألقيت في فلاة. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. فمحدش يتخيل عن السماوات السبع والأرضين سبع خاتم اترمى في الصحراء، ده بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش خاتم مترمى في الصحراء، يعني ما فيش نسبة ولا تناسب. ورغم ذلك فالملائكة الثمانية لما جم يحملوا العرش قال سبحانك لا نستطيع، فقال جل وعلا قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فسيحمل العرش بحولي وقوتي، فلما قالوا حمل العرش.
الله
أكبر. فهم لا يحملوا العرش على الحقيقة، وإنما يحمل العرش بقدرة المولى عز وجل، وإنما عين هؤلاء الملائكة عشان بس إيه يعني كسبب من الأسباب، وإلا فالأصل أن المولى عز وجل لا يحمل العرش إلا بقوتي وقدرتي وسبحانه وتعالى وحولي.
سبحانه وتعالى. يعني هل أكون يعني جاوزت قدري حين نقول نحن نحب الملائكة عموما، ولكن حملت العرش في على ذكر يعني أنك تحدثت عنهم بحديث النادرة في السماع، يعني لهم في أعناقنا جميل قول الله تبارك وتعالى في سورة غفر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا، ليسوا أي ملائكة، يعني دول حملة العرش اللي حضرتك تتكلم عنها، لهم علاقة بالمؤمنين، يستغفرون للذين آمنوا، يعني ذنوبنا لن تضرهم،
الله أكبر،
لكن كأنهم لا يحبون لنا
المعصية، بل طاعتنا تسعدهم.
يا سلام،
هي مش تنفعهم لكن تسعدهم،
يعني يحبون أن يروا المؤمن يعيش طبعًا أيام الهنا
طبعًا
مع الله عز وجل.
طبعًا.
نعم.
يعني لما جاء في قصة سيدنا يونس عليه السلام إنه لما دخل في بطن الحوت بأمر المولى عز وجل سبحانه وتعالى، وبعدين الحوت نزل إلى قعر البحر، فسمع يونس صوت تسبيح الحصى فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وجاء في الأثر أنه قال يا رب سجدت لك في مكان لم يسجد لك فيه أحد من قبلي ولن يسجد لك فيه أحد من بعدي.
بطن الحوت.
فالملائكة سمع الصوت بس ما عرفش هو مين، سمع صوت من يستغيث، فقال يا ربي صوت معروف جاء من أرض، صوت غريب أو صوت معروف جاء من أرض غريبة بس احنا مش عارفين صوت ده مين، فقال هذا عبد يونس، قالوا عبدك يونس، شو بقى الملائكة بتتفاعل مع طاعة الإنسان ازاي، قالوا عبدك يونس الذي يصعد إليك منهم في كل يوم من عمل صالح ودعوة مستجابة، قال أجل، قال اللهم شفعنا فيه.
الله
أكبر. فقبل المولى عز وجل شفاعتهم فيه، وأمر الحوت أن يلفظ جسد يونس عليه السلام. طبعا المولى عز وجل أوحى إلى الحوت وحي إلهام أنه أنني ما جعلت يونس لك غذاء ولكن جعلت بطنك له سجنا فلا تهشم له عظما ولا تأكل له لحما.
والآية عجيبة وصريحة في هذا الشأن.
نعم.
فلولا أنه كان من المسبحين
للبث
في بطنه إلى يوم يبعثون. أنا برضو بشوف أن شرف الذكر خصوصا في مثل هذه الأيام واحد من الطاعات من الأبواب العظيمة، أن يجعل يونس الذي هذا النبي الذي قصته عجيبة يجعله في عداد المسبحين، يعني أنه كان من المسبحين، يعني هذا شرف أن للمسبحين أن يكون يونس واحد منهم.
ده يعلمنا التواضع، هو في أجمل من قول سيدنا يوسف، ده الكلمة دي والله العظيم أقسم بالله بتأشعل جسمي، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة.
الله.
شوف سيدنا يوسف بيقول إيه، توفني مسلما وألحقني، خليني وراهم.
الله الله.
وألحقني بالصالحين.
ألحقني.
ألحقني. شوف التواضع. وإن يوسف عليه السلام يقول
حب أنت سيدنا يوسف أو يوسف الأحلام.
أنا عشت 30 حلقة هنا خلاص الناس بعنوان يوسف الأحلام.
أمتع ما سمعنا.
حتى ميدان بيقول لي 30 حلقة هتقول إيه في سيدنا يوسف الكتسة كلها هتقول إن شاء الله يعني
والله هقول بريئة
من دروسي. أنت فتحت علينا فتحة جميلة قوي وربنا يفتح عليك دايما يا مصطفى. حتة إيه؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
الله.
يعني ربنا فتح لنا باب خير أيام الهنا تسعة أيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال في التسعة أيام دي قال كما عند البزار بسند صحيح أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وقال كما عند البخاري ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. آخر رواية اللي عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من تلك الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.
ما شاء الله.
طيب يبقى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه يوم يبعثون. الناس أصحاب الذنوب والمعاصي وكلنا ذاك الرجل، كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي.
الله لا.
ربنا فتح لك فرصة هي في الأيام العشر ديال إن أكتر أيام تكتر فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هي الأيام ديال، وإن كان ذلك يسن لنا طول العام.
نعم.
طيب، فإن لم تسبح في هذه الأيام وتذكر ربنا سبحانه وتعالى يخشى عليك أن تظل في بطن المعاصي إلى يوم إيه أن تلقى الله سبحانه وتعالى. يبقى فرصة عمرك بقى
الجميل. نعم.
يبقى فرصة عمرك بقى إلحق نفسك واخرج من بطن الشهوات. إن حتى الإمام ابن القيم لما بشبه المسألة دي بيقول إن بيتكلم عن ولادة الإنسان قريبة جدا من ولادة القلب. يا مصطفى في قلب ولادته سهلة قوي، طبيعية بسيطة، خد بالك، مجرد ما تقول له كلمة يبكي ويرجع لربنا. وفي قلب ولادته شوية صعبة تبقى قيصريا. وفي جنين مش عارفين نطلعه، خد بالك. فبيقول لك ده جنين ما زال جنينا في بطن الشهوات يرفض أن يخرج إلى بحر الطاعات.
الله الله،
مش عايز يخرج، خد بالك. هو قلب قاسي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، لكن بنقول ما فيش
يستمر الظلمات اللي عايش فيها.
لكن ما بنقاش حد من رحمة ربنا، لأن ربنا لما ذكر في سورة الحديد وذكر بقى الصراط وأهواله وكلام ده كله، قال بعدها مباشرة، قال أو لما قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله ده أنا كده هيأس. قال لك اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. طمر
إن شاء الله،
لو قلبك مات حياته بإيدي أنا. إن قلوب العباد أي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فشوف ربنا سبحانه وتعالى مهما ذكرك بذنبك لازم يذكرك مع الفرج والمخرج، والنبي عليه السلام عمره ما يذكر لك ذنبك إلا ما يذكر لك مع الفرج والمخرج، عشان الإنسان ما يأس من رحمة ربنا. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفوق ده كله كمان
قال لا إله إلا أنت سبحانك، وإحنا ما لم نغادر سيدنا يونس.
نعم.
إلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إقرار واعتراف.
الله.
فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
الله أكبر.
هذا مفتوح. وفي هذه اللقطة الجميلة اللي حضرتك يعني أشرت إليها، إن ليس عوام الناس فقط هم يعني من يعني ينجيهم الذكر وطوق نجاة ويخرجهم من بطن حوت المعاصي إذا صح التعبير بالتشبيه الجميل لحضرتك، لكن أيضا للدعاء. لأن في الآية برضو إذا حبينا بقى أن نتفلسف شوية أو أنا يعني وحاول أستخرج واستنبط في وجود حضرتك طبعا صحح لي، فنبذناه إلى العراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. بعد النجاة بالذكر تبدأ يعني يفتح له باب دعوة، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون،
يعني بل يزيدون.
فلعل الذكر أيضا باب خير وفتح وتسهيل وفتح طريق للدعاء إلى الله تبارك وتعالى.
بتفتح علينا باب جميل، ربنا يفتح عليك. يعني هو إن ربنا سبحانه وتعالى فنبذناه بالعراء وهو السقيم. الإنسان اللي بيكون عايش في الذنوب فترة طويلة قوي قوي بيكون قلبه يبتدي يتغلف، كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع ثقل قلبه، وإن لم يتب فنكت في قلبه، إلى أن يصبح القلب عليه ران، كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب هيجي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هيذكر ربنا في الأيام العشر الجميلة دي ومفتوح له أبواب خير كبيرة جدا ونتكلم عنها دلوقتي. طيب هيفتح له أبواب الخير دي كلها، هيخرج من المود دوت بس هيكون مرهق شوية، اللي هي إيه؟ وهو السقيم، لسه محتاج شوية علاج.
سلام.
فإذا إيه؟ خلاص، بس عشان العلاج يتوجد أنا هوجد لك طعام وشراب وعلاج في وقت واحد، وفوق ده كله هبعد عنك حاجة كمان هتضايقك، اللي هي إيه؟ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. شجرة اليقطين هي شجرة القرع العسلي، ليها ثلاث سمات أعجب من الخيال. هو ليه ربنا ما أنبتش على سيدنا يونس مثلا شجرة مانجا، شجرة توت، شجرة خوخ، شجرة جوافة، أي شجرة مش شجرة حلوة؟
مش معنى اليقطين،
مش معنى اليقطين
اللي حضرتك بتقول ده قرع العسل،
اللي هو قرع العسل
الثمرة الكبيرة.
رغم أن شجر اليقطين لا يستسيغه كثير من الناس. في بعض الناس يقول لك ما أحبش طعمه، ولذلك تجد الإقبال عليه قليل وسعره غالي قوي.
صحيح، وهي ثمرة نادرة.
هي ثمرة نادرة. إنما مش معنى شجرة اليقطين، قالك لأن في ثلاث سمات عجيبة قوي. أول حاجة إن لما تاكل شجرة اليقطين تقوم بمقام الشراب والغذاء في نفس الوقت.
يعني انت مش محتاج تشرب بعدها
اكل وشرب
مش محتاج تشرب بعدها ميه خالص
سبحان الله
بالمره. يبقى اذا كده انا وجدت لك شجره لما تفتح وتاكل منها انت شربت واكلت. رقم اثنين ان شجره اليقطين فيها علاج لاكثر من 100 داء في الجسد، ودي حاجه عجيبه. واعرف اخ ربنا جعله سبب في علاج سرطان في المخ بشجره اليقطين
سبحان الله.
فلما بقول له ازاي قال لي لا اعلم ان المولى عز وجل يذكر اي نبته او اي زرعه في القران الا ويكون لازم يكون لها فائده عجيبه الشكل
طبعا.
دي حاجه. الحاجه الثالثه الجميله قوي ان سيدنا يونس لما طلع من بطن الحوت طلع لحمه متهري في يعني ايه مش مستحمل. عارف حضرتك لما يكون انسان جلده كده متسلخ فلو حطيت عليه حاجه ما يقدرش لا يتحمل. فكان جسد سيدنا يوسف لا يتحمل اي حاجه من الحاجات دي. فشجره اليقطين اللي عليها ورقه الورقه بتاعتها عريضه قوي فهتعمل لك ظل بحيث ان انت ما تبقاش قاعد في الشمس. وفي نفس الوقت الشجره ديت الورقه بتاعتها بتصدر رائحه ممنوع ان الذباب يقترب او اي نوع من الحشرات في الدنيا دي تقترب لشجره اليقطين.
الله اكبر تعقيم رباني.
فانا بقول بقى للمذنب ان انت لما تخرج من ذنبك هتبقى سقيم شويه من كتر الذنوب اللي انت كنت فيها وبدات ايه تتعافى. فربنا هيرزقك بشجره اليقطين، هيرزقك بغذاء الروح، وهيسقي قلبك بماء الود والانس. فوق ده كله كمان هيظلل عليك من ظلال رحمتي سبحانه وتعالى. فوق ده كله هيبعد عنك الذباب اللي هم شياطين الانس علشان يسيبك تعبد ربنا كده على راحتك كده من غير اي مؤثرات خارجيه.
مش بقول ايام الهنا، ما انت سميتها ايام الهنا والفواكه والحاجات الجميله. اسمح لي ناخد فاصل كده تشرب فيه شاي نكمل ان شاء الله. فاصل نرجع لفضيله الشيخ محمود المصري.
الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا مع أيام الهنا العشر الأوائل من ذي الحجة، والشيخ محمود المصري دايما بيجيب لنا الوجبة جاهزة يعني. يعني سمى هذه الأيام أيام الهنا طبعا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم انها قال افضل ايام الدنيا.
نعم.
الايام العشر ففيه هنا بعد كده بقى. اتفضل السيد.
ربنا يخليك حبيبي. طبعا هي ايام الهنا هي افضل ايام الدنيا لسبب. طبعا المقصود بالدنيا هنا السنه يعني.
نعم.
هي افضل ايام الدنيا لسبب. ليه؟ لان فعلا بيجتمع في العشر دول يا شيخ مصطفى عبادات لا تجتمع في اي موسم ثاني. يعني لو جينا في رمضان بيجتمع الصيام مع الصلاه مع الذكر مع قراءه القران وصله الرحم والانفاق، لكن ما فيهاش حج.
صحيح.
انما في الايام العشر دي فيها الحج وفيها الصيام وفيها الصدقه وفيها ذكر الله وفيها قراءه القران وفيها صله الرحم وفيها كل ما يخطر على بالك من العبادات اجتمعت في تلك الايام العشر. عشان كده فعلا هي افضل ايام الدنيا
يعني نقدر نقول ده موسم الاعمال الصالحه.
موسم الاعمال الصالحه. ان فعلا موسم بتجتمع فيها كميه اعمال لا توجد في إيه. وبرضه عايزين نوضح للمشاهدين ربنا يبارك فيهم ان مش لازم ان يعني ان ايام العمل الصالح في الايام دي مش لازم ان احنا نختزله فقط في الصيام بس. يعني في انسان ما عندوش قدره على الصيام، من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه العمل الصالح وما قالش ايه
مفتوحه يعني
لابد من الصيام، لا قال العمل الصالح. انما نوه بقى على حاجه مهمه اللي هي ايه يوم عرفه، اللي هو ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان بيتغفر بسببه ذنوب سنتين،
سنه
فاتت صيام ومعرفه، سنه فاتت وسنه جايه. لكن بنقول نوع على قد ما تقدر، يعني لو تقدر تصوم الايام التسعه صومهم ومعاهم ركعتين قيام ليل ومعاهم جزء قران كل يوم. وطبعا في ناس على فكره ناس ما شاء الله ذكيه بيعملوا ختمه قران كامله في السبع ايام في التسعه ايام دولت
ما شاء الله.
بيعملوا ختم قران كامله. ممكن معاهم مثلا كثره الذكر بقى، كان سيدنا عبد الله بن عمر سيدنا ابو هريره كان يخرجان الى السوق فيذكر المولى عز وجل ويهللان ويكبران فيهلل ويكبر اهل السوق بتهليل وتكبير عبد الله بن عمر وابو هريره رضي الله عنهما. ده من باب تذكير الناس. يعني يا سلام لو داعيه النهارده نزل السوق من سوق من الاسواق كده وقعد يكبر ويهلل والناس تكبر وتهلل وراه ونفسهم شويه. التعامل بقى بالدرهم والدينار والحرص على الدنيا شيء جميل قوي قوي ان احنا ننزل وشوف سبحان الله شوف التعامل مع ارض الواقع. يعني انا كداعية مش مكاني فقط ان انا قاعد على شاشه، لا ده انا لازم ان انا احتك بالناس. يعني انا ممكن كداعية لا معلش انا يعني لو نزلت مول ولا نزلت مكان بيع ولا شراء ما ينفعش الناس ما يتلموا، ما يتلموا عليك ايه المشكله؟
ده احنا عايزينهم يتلموا.
ده احنا عايزينهم يتلموا.
مش يتلموا يعني.
ايه مش يتلموا. اللي كانت تتلموا على
تجمعوا يعني.
قصدي يتلموا يعني تجمعوا عشان حد بس ايه يقولها غلط يعني لا حد يستنينا بره يعني.
نعم.
ف دي حاجة الحاجة اللي عايز اقولها كنت عفوا كنت عايز انوه على حاجة صغيرة انا اسف بعد ما قبل ما نكمل كان ان شاء الله بالنسبة للموسوعة الذهبية اللي شفتوا علينا من شوية هيتوزع معها ابتداء من النهاردة ان شاء الله السيديهاية فيها 10 دروس اسمها لا تحزن وابتسم الحياة ومعها كتيب تاني كمان هدية اللي هو روحي فداك يا رسول الله ده اول هدية بقى لحضرتك لا تحزن وابتسم الحياة
ده تدهشني على الهوى لان في ناس بتاخدها مني بعد كده الهدية اللي انت مع الشيخ محمود ذات الله خير
حتى بعض الناس لما 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 يقعد ينظر والله فعلا شو مصطفى نفحات ربنا سبحانه وتعالى لو ما كناش نتعرض لها يبقى احنا الخسرانين. انا النهارده لما اعلم ان كل ليله بقى سواء في العشر الاوائل ولا في العشر الاواخر بتاعه رمضان ولا طول السنه كل ليله كما عند مسلم ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليله فينادي على عباده هل من داع يدعوني فاجيبه. شوف فاء التعقيب والسرعه. هل من داع يدعوني ساسرع في اجابته فاجيبه. هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له. هل من سائل يسألني فأعطيه. ويظل المولى عز وجل فاطر السماوات والأرض اللي هو يعني
غني عن
لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا ورغم ذلك يظل يكرر هذه الأسئلة الثلاثة لحد ما يطلع الصبح. شوف من الثلث الأخير الليل من الليل يعني حوالي ساعتين ونص ثلاث ساعات والمولى عز وجل
الحديث ده على عظمته حديث. وجلاله وخطورته بل وافتقار العبد إليه يعني كلنا فقراء إلى الله عز وجل لكن رب العزة هو الذي يبادر سبحانه وهو الذي ينادي هل
يا سلام
من المحتاج للآخر
أشوف لأنه الودود
سبحانه وتعالى
شوف من رحمة ربنا الشيخ مصطفى أن من أسمائه الودود. الودود هو الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنه وإيه ومش كمان كده وبس لا كمان وإذا أحب عبدا يلقي وده في قلوب الناس
الله
إن
الله.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات
سيجعل
لهم الرحمن ودا
الله,
الله. الله. يجعل ود في قلوب الناس تحبه ويبقى قريب من قلوبهم بفضل الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان خلق من تربة الأرض فمنهم السهل ومنهم الحزن منهم اللي اتخلق من صخر ومنهم اللي اتخلق من طين ومنهم اتخلق من رمل ومنهم وتنوعت أجناس الناس. في انسان ما يستطيعش ان يكون سهل لين مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال المؤمن سهل لين. في انسان ما يعرفش يكون سهل ولا لين. في انسان يعاملك كده خط وفي انسان تلاقيه لين زياده عن اللزوم وفي انسان وسط وكذلك جعلناكم امه وسطه. فالاعمال الصالحه ولذلك حتى العلماء لما تكلموا الشيخ مصطفى في حته طب الايام دي جميله قوي للدرجات دي يعني طب هي الأفضل العشر الأوائل من ذي الحجة ولا الأفضل العشر الأواخر من رمضان. فالعلماء قالوا كلام جميل أو حلو أو في الحتة ديت قالوا إن نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان وليل العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليل العشر الأوائل من ذي الحجة. ليه؟ قالوا نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من نهار رمضان. ليه؟ لأن فيها يوم التروية يوم 8 وفيها يوم عرفة اللي هو يوم 9 وفيها يوم النحر اللي هو يوم 10 ومش ممكن يعني
بالنهار.
انما بقى ليه رمضان العشر الاواخر افضل ليه لان فيه ليله القدر. ليله القدر التي هي قال عنها جل وعلا ليله القدر خير من 1000 شهر وما قالش ليله القدر ب 1000 شهر فلو قال ب 1000 شهر يبقى ب 83 سنه وشويه. انما قال خير من 1000 شهر يعني معناها انكم لن تستطيعوا أن تحصل الخير الذي في تلك الليلة ولن تعرفوا قدرها إلا عند لقاء الله سبحانه وتعالى.
لكن نقدر نقول إن الشيء المشترك
نعم.
بعيدا عن هذا التفاضل على
نعم.
حسب اجتهاد العلماء الشيء المشترك بين رمضان وبين الحج
نعم.
هو التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهناك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
الله يفتح
يا أولي الألباب.
الله يفتح عليك شو مصطفى. دايما بتفتح
الله يكرمك يعني تتعلم منك
الله يبارك فيك ربنا يعزك يا رب. فعلا هو المقصود هو التقوى. التقوى كما عرف سيدنا علي بن ابي طالب هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وكما عرفها طلق بن حبيب قال إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قال وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في مجموع الفتاوى تحسن التعريف الثاني ده، وقال ده أفضل قال ده أفضل تعريف للتقوى. ليه؟ قال لأنه اشتمل على شرطي قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، دي المتابعة، النور السنة على نور من الله ترجو ثواب الله، ده الإخلاص.
هل لو اعتبرنا من باب تناسب الآيات والصور والربط، ولو غلط قل لي طبعا غلط،
لا
آخر الإخلاص والمتابعة،
نعم.
فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة
ولا يشرك صالحا طبعا يعني الاتباع،
نعم.
لا يسمى عمل صالح إلا بالاتباع،
نعم.
ولا يشرك بعبادة ربه أحد، الإخلاص،
ده الإخلاص.
وبذلك إن تحقق الشرطان في العبد دخل كهف الفرار بالدين، باعتبار أنها هذه الآية في سورة الكهف يعني.
نعم الله،
أنا بتفلسف يعني لكن
لا لا ده 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 ما شاء الله ربنا يفتح عليك شو مصطفى. يعني الواحد أنا سبحان الله يعني إحنا قاعدين بندردش مع بعض، أنا بستشعر معك الدنيا بتبقى يعني ربنا بيفتح علينا بحاجات لا احنا محضرينها ولا احنا.
ما هو انت اعطتني عنوان يعني يجعل الجلسه جميله، ان ايام الهنا
الله
يبارك، انت الذي بدر
وجلوس معك هو جزء من الهنا ان لم يكن كل الهنا.
ربنا يبارك محمود ان شاء الله عز وجل بحسن الظن بالله ان ربنا يدخلنا الجنه ونقعد نتذكر قناه
الله
الناس والساده المشاهدين
شاشه تاخذك الى الجنه بقى
يعني نتذكر كده ان شاء الله. يعني انا بس بحاول اجدد الرجاء في وجه الله سبحانه وتعالى.
والله كان احد السلف قال كلمه حلوه قوي عجبني، يعني انا الكلمه دي مش قادر انساها. لما كان بيشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 100 رحمه أنزل رحمة واحدة في الدنيا تراحم بها الإنس والجن والطير والوحش، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن والديها خشية أن تؤذيها. فإذا كان يوم القيامة رفعها إلى 99 رحمة يبقى بقت 100 رحمة. فالرجل بيقول إيه؟ بيقول كلمة عجيبة جدا، بيقول إن رحمة واحدة أنزلها في الدنيا كان حظي منها الإسلام فإني لأرجو يوم القيامة ما هو فوق ذلك.
الله أكبر، شوف الشطارة
شوف الكلام
ما شاء الله ما شاء الله.
يعني رحمة واحدة نزلت في الدنيا كان نصيبي منها أن أكون مسلم ومن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أمال بقى لما تترفع 99 رحمة يبقى نصيبي إيه بقى؟
الله أكبر، هي حسن الظن بالله ومعرفة بالله عز وجل.
إن إحنا بنقول لابد أن نضع نصب الأعين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا في حالة واحدة، إلا أن يتغمد الله برحمتي. إحنا بنقول للناس أيام الهنا صوموا وعبدوا ربنا واعملوا وسووا، وفي النهاية ورب الكعبة ما هنخش الجنة إلا برحمة ربنا. طبعا ممكن أحد يعترض، ممكن واحد يقول الله بس الحديث ده بيتناقض مع آية قرآنية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون،
لا.
وبما والباء هنا هي باء السببية. بقول له هي باء السببية وليست باء العوض. باء العوض اني انا بقول لك ان عملك الصالح العوض او المكافأة او الشيء اللي يوازينك تخش الجنة، لا دي مش باء العوض، دي باء السببية. يعني ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون. طب بما كنتم تعملون اللي احنا كنا بنعمله ده كان جاي ازاي؟ قال لك اولا ربنا رزقك نعمة الاسلام ووفقك للطاعة، كان ممكن ما يوفقكش للطاعة، فلما وفقك للطاعة وقمت بيها تقبلها منك وادك عليها الثواب اللي تخش بيه الجنة.
الله الله،
يبقى السبب كله من عند المولى عز وجل
سبحانه وتعالى. الامر من قبل ومن بعد.
بالظبط كده،
يعني رب العالمين حينما يطلب، ودي ايام الهنا بيحلو فيها القيام بين يدي الله عز وجل، وانت دائما ما طول دعوتك تدعو الى الدخول في هذه اللذة وهذا المقام الرفيع قيام الليل.
إن ولو ركعتين في ليلهم، كلمة أبو سليمان الضراني،
نعم.
إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا، حتى أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة.
يا سلام،
لو كانوا هم
لسعادة ما يجيش إلا عن تجارب ورياضة نفسية ومعاشرة.
كابست قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت بها 20 أخرى حتى إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها.
الله أكبر. طيب هل ده يتسق مع المعنى الذي أحاول أن أستنبطه من قول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى خير من قام بين يدي ربه ومولاه عز وجل؟
يا حبيبي يا رسول الله.
ومن الليل فتهجد به نافلة. أنا كنت أتصور نت نافلة لي من الصلاة لله، لكن لأن القيام زاد للحبيب وزاد للعبد نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
يا سلام.
هل يتسق المعنى اللي حضرتك بتقوله مع هذا هذه الآية؟
هو طاعة العبد ليست لله سبحانه وتعالى، مش معنى ما هيش خالصة لله، لا أقصد يعني لن تنتفع بها هو العبد.
نعم.
وإلا فالمولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى، على أعلى درجة، على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ورغم ذلك المولى عز وجل حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. شوف قد ايه، شوف قد ايه ربنا بيحبب لنا الايمان وبيزينهن. تخيل حضرتك لما، ولله المثل الاعلى، انا اعمل لك اكله والاكله دي جميله قوي، اعمل لك جمبري وكابوريا واستاكوزا ومشافحات زي كده، وفوق ده كله كمان انا عمال بزينها لك سلطات وشوربه مش عارف فاكهه البحر، عمال بزين لك حاجات كده عشان تتفتح نفسك اكتر. فشوف ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شوف بقى لما بنتكلم عن الاكل ده تاني، ده حاجه غذاء قلب بقى ايمان. فشوف ربنا يزين الايمان في قلوبنا ويحبب الينا الطاعه ويكره الينا المعصيه. ورغم ذلك في انسان بيرفض الغذاء الايماني والغذاء القلب ده، وبيرفض حتى التزيين ده، يعني حتى رغم انه مزين بيرفض كل دوت. ده انسان مش عايز يتعرض لرحمات ربنا. انما الانسان الذي بيقبل، هي كده، من تقرب مني شبرا انا مش هكافئه بنفس عمله، لا باكثر، لان انا الودود الكريم. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. فالانسان لما بيعمل عمل الصالح ده هو المنتفع رقم واحد، هو رقم واحد منتفع. لكن في النهايه انا عبد لله، بصرف النظر عن اي شيء، انا حتى يعني حتى لو لم يكن هناك جنه ولا نار ولا اي شيء، فانا بعبد ربنا اصلا عشان انا بحب ربنا. وان كان ده لا يخالف ان انا بعبد ربنا ان اريد المكافاه. والا في بعض الناس حتى كانوا بيستدلوا بقول ربع العدويه ان صح القول عنها، انا كانت تقول اني اللهم اني اعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوف من نارك، ولكن لاني احبك. هذا الكلام طبعا يختلف تماما او يتنافى مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعبد الخلق لله سبحانه وتعالى.
كان يسأل الله الجنة،
وكان يستعيذ بالله من النار.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
مش عارف أروح لك فين ونجيب منين، لأن المعاني تتزاحم أمامي الحقيقة. لكن في هذا السياق مش بس طلب الجنة، حينما يعني يصل الإنسان إلى شعور غامر بحب الله عز وجل، أليست هذه جنة الدنيا كما
إن في الدنيا جنة، لقول الإمام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي إمام؟ قال: إنها جنة الإيمان. وهو بنفسه حقق الكلام ده بشكل عملي، إن هو لما وشوا به إلى السلطان وقالوا له إنه يريد ملكك، فقال: سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي. فتبسم وقال: والله لا ملكك ولا ملك آبائك ولا أجدادك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعوضة، إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. فراح مشاور دخلوا السجن، فقال لهم: ماذا يصنع بي أعدائي؟ والله أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلد سياحة، وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هواه، والمحجوب من حجب عن ربي، وظل يقرأ القرآن 84 مرة لحد ما وصل آخر مرة، وصل إلى قول المولى عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات عند تلك الآية.
في أي البلاد مات وفي أي الأماكن؟ عشان السؤال ده هينقلك لنقلة تانية. أنا عارف الإمام ابن تيمية طبعا مات في سجن القلعة.
نعم.
ليس في مصر، إنما في دمشق. هو كما قيل
نعم
ومات في سجنه يعني مظلوما.
مات في السجن
الإمام ابن تيمية
اتسجن
كما أشبه الليلة بالبارحة يعني.
الإمام ابن تيمية حتى إن بعض الناس كانوا يسألوا ليه الإمام ابن تيمية ما جوزش؟ ما كانش عنده وقت يتجوز. ده الإمام ابن تيمية اتسجن 18 سنة متفرقة، 18 سنة، وسجن هنا في مصر على فكرة
برضو
في سجن هنا في مصر. ويعني شيء عجيب جدا يعني ان هو اتسجن في مصر وتعذب عذاب شديد جدا، ان يعني هو كان 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 بعد ما خرج من سجن دمشق وجي هنا مصر، فداخل مصر فطبعا ده يعني انت عارف بقى الظلم اللي كان موجود في الازمنة الغابرة اللي فاتت.
نعم.
فاول ما شافوه قالوا ده شيخ الاسلام ابن تيمية، وانت عارف بقى اكرام الضيف حبسه، فراحوا واخدينه ايه وراحوا ساجنينه. فالامام ابن تيمية اتعذب كتير جدا. الامام ابراهيم بن ادهم كان يقول والله لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليه بالسيوف. اذكر ان احد اخواني الشيخ مصطفى بيقول لي قريبه رجل مليونير، فبيقول له انا نفسي افهم انت ايه السعادة اللي انت عايش فيها ديت رغم ان انت انسان بسيط وفقير، وانا يلي مليونير وبصرف ملايين الدولارات وبتفسح في جميع انحاء العالم مش لاقي لحظة سعادة. فرد عليه الاخ الفاضل قال له السعادة اللي انت بذلت من اجلها الملايين دي كلها احنا بفضل الله ربنا بيرزقنا بها بركتين قيام ليل بس، نقوم كده نقول الله اكبر ونصلي كده ونستشعر كده نتعايش مع ايات القرآن، بيقول له ربنا بيقذف في قلوبنا سعادة ممكن نقعد نعيش عليها شهر كامل.
ما شاء الله،
هي دي سعادة المؤمن. لكن مش عايزين
من لم يجعل الله له نورا
فما له من نور،
فما له من
الله.
خلصت الآية دي، خلصت الموضوع.
والله مش عايزين ننسى برضه يا شيخ مصطفى ان احنا نقول للناس ان مش العمل الصالح في الايام العشر دي فقط صيام وصلاة وصلة رحم وبر والدين وانفاق لا، ده في اعمال صالحة تانية مهمة قوي، وانا اعتقد ان دي عبادة الوقت.
نعم.
جنب العبادات دي طبعا ما ننساهاش. ان احنا عايزين يعني على قد ما نقدر نحافظ على مصر لعبادة وقت، عايزين نحافظ على بلدنا اللي في ناس عايزة النهاردة تعملها ثورة أولى وثانية وثالثة ورابعة، وعايزة تخرب البلد لأن البلد مش على مزاجها. وإحنا بنقول إحنا مش عايزين نمشي البلد لا على مزاجنا ولا على مزاجهم، إحنا عايزين نمشيها على مراد الله سبحانه وتعالى اللي ربنا، لأن إحنا عباد، إحنا عباد لله سبحانه وتعالى، ليس لنا من الأمر أي شيء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية دي جمعت جميع مقامات الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ده الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ده الإيمان، ويسلموا تسليما، ده الإحسان. شيء عجيب جدا إن أنا أقول أنا مش عايز شرع ربنا، يعني انتوا مش هتعيشونا في زمن الجمال يا جماعه، احنا عبيد لله سبحانه وتعالى. حتى لو اختلفنا في الاراء انا ممكن اختلف معاك بس بادب، وانت تختلف معايا بس بادب. بحزن جدا على لغه الشتائم اللي موجوده على الفضائيات دلوقتي، وده بيخليني ما برضاش افتح اي حاجه خالص، لان فعلا الواحد حصل له غصه من جواه كل ما افتح الاقي واحد بيشتم واحد، يا اما اتنين قاعدين مع بعض بيشتموا بعض.
هل بتنصح مع بسمتك ولينك في دعوتك وده منهجك يعني مقاطعة هذه البرامج على الأقل عبودية لله في هذه العشر
طبعا،
وانشغال عنها والانصراف
عنها؟ مش في العشر بس،
شوف إنها أصبحت لا تقدم وعي سياسي بالمعنى المعروف، إنما هي شتائم وتجريح وتفريق بين الأمة الواحدة الحقيقة يعني.
حبيب قلبي، أنا مش عايزهم يقطعوا في العشر دول بس، أنا عايزهم يقطعوا على طول. إحنا عايزين نعمل مصالحة وطنية، وإحنا قلنا المره اللي فاتت في الحلقه مع حضرتك ربنا يعزك وينفع بيك، قلنا عايزين مصالحه وطنيه، قلنا يا جماعه مش عايزين نفرق مصر نصين، ما ينفعش، عيب. مش احنا مش مصر ديت، مصر اللي كانت ايام امي وامك الله يرحمه رحمه واسعه ما كانتش كده خالص بالمره، مصر من 10 سنين ما كانتش كده اصلا بالمره، مصر حصل لها طفره
من 10 سنين. احنا مش كنت حضرتك درست في الابتدائي زي ما انا درست في ايام الفراعنه حتى يقول لك مينا موحد القطرين؟
نعم،
يعني مينا في الفراعنة واحد القطرين، واحنا عايزين نفصلهم تاني وندعي ان احنا فرعنا حتى لا حصلنا كده ولا اسلام ولا اي حضارة يعني
لو خاطبنا من يحبون الفراعنة هنقول لهم طب وحدوا القطرين
مثلا،
ولو خاطبنا من يحبون الدين بنقول نوحد الصفين، عايزين نقول
ولو خطبنا الكل نقولهم وحدوا الله وكل الفوارق ستذوب.
يعني. يعني عايزين مصالحة وطنية، عايزين نحافظ على بلدنا، عايزين ننتج، عايزين بلاش يعني نصبر شوية وإن شاء الله مصر هتبقى جميلة، عايزين نخليها أيام سلام. وعايزين كمان من ضمن عبوديات الوقت الله يبارك فيكم ما ننساش دعاء لإخواننا في سوريا. النهاردة والله العظيم هو النهاردة بس ده كل يوم مذابح. والنهاردة بالذات أنا لحد قبل ما أجي 169 سوري كانوا استشهدوا.
ده بيحصدهم حصد.
ده النهاردة كان بيضرب في 14 قرية تحسبا لإيش مصطفى؟ تحسبا لأنه هو قال إيه؟ قال لو عملوا وقف نار في العيد فأنا يعني أنسفهم قبل العيد عشان أخلص.
حتى العيد
شوف حتى العيد يعني شوف بقالهم ده داخلين على سنتين دلوقتي، داخلين على سنتين حملة إبادة يومين في يوم، في يوم عدى يا شيخ مصطفى ما كانش فيه شهداء من سوريا في يوم عدى، ما فيش ولا يوم عدى
ولا ساعة،
وكل يوم بالمئات، كل يوم بالمئات على فكرة، ودي مش أعداد حقيقية
طبعا.
يعني الذين الذين ينكرون الاحداث ديت من سوريا ما بيقدرش ينقلوها على حياتها لسبب انا في منطقه وانت في منطقه وما احنا شايفين اللي تحت الانقاض.
صحيح.
احنا بنحسب اللي موجودين قدامنا في الشوارع مقتولين. ف ف ف فالدعاء
ونساء
الدعاء يا اخواننا والاضاحي اللي هتتعمل السنه دي يا شيخ مصطفى يا ريت جزء كبير منها يا اخواننا يروح سوريا. يروح لاخواننا، مش عايز اقول اللاجئين دول اهل، دول اصحاب ارض، اصحاب بقى اصحاب دار.
انا عرفت ان بعض المشايخ سافر لهناك مش عارف ازاي، يمكن يحكوا لنا تجاربهم.
والله انا كلموني وطلبوا ان انا اسافر،
وانا سمعت ان الشيخ حافظ سلامه على كبر سني يعني تجاوز سافر هناك وهو لا يترك موضع. يعني الامه فيها حركه، لكن على الاقل على الاقل وهذا ليس قليل الدعاء خصوصا في ايام الهنا.
نعم، وخصوصا كمان في يوم، في يوم عرفه بالذات. يعني طول الايام ديت يا اخواننا الدعاء لاخواننا في سوريا خصوصا في الثلث الاخير من الليل، وخصوصا وانت بتفطر، لان الصائم دعوه مستجابه.
نعم.
ان كلنا نوحد دعوتنا لاهل سوريا. الناس الناس بتباد اباده. اقول لكم حاجه صغيره خالص، سوريا لو الان وقف الحرب فيها خلاص تمام، الناس دي مش هتعرف تعيش. يعني حتى لو وقفت الحرب هم هم اصبحوا الان بلا مأوى، بلا بيوت خلاص. اضف الى ذلك الاحزان مش مصطفى، هم الان عايشين بين خوف وجوع وحزن. لو زال الخوف فهيفضل، وزال الجوع هيفضل الحزن. تقريبا ما فيش بيت من اهل سوريا الا وفي شهيد واثنين. على فكرة في اسر ابيدت بالكامل ولم يبقى منها الا فرد واحد. يعني في اسرة من 13 واحد 12 قتل وفضل واحد. انا مش متخيلش مصطفى الواحد هيعيش ازاي. يعني هيعيش في بيت، هو ما بقاش في بيت، بس حتى لو رجع البيت هيعيش ويفتكر ال 13 اللي ماتوا ده، هيعيش ازاي. فعايز اقول اللي هم فيه كتير قوي، كتير قوي، واوجاع كتير قوي قوي. فعايزين
هل احنا الحلقه يعني تنتهي كده، فضلتك تخصص هذا الدعاء الاخير لاهل سوريا
في الليل المبارك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت، واذا سئلت به اعطيت، ان تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، أعنا على طاعتك يا رب العالمين، أعنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم أغث إخواننا وأهلنا وأحبابنا من أهل سوريا. اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم داو مرضاهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، واجعل الدائرة على بشار وأعواني. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن بشار وأعوانه لا يعجزونك. فأرنا فيهم آيات عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعل تلك الايام المباركه بركه على اهل سوريا، اللهم اجعلها بركه على اهل سوريا، اللهم اجعلها بركه على اهل سوريا. اللهم اغثهم يا رب العالمين، امدهم بمدد من عندك، امدهم بمدد من عندك، امدهم بمدد من عندك. اللهم اجمعني واياكم في الفردوس الاعلى مع الحبيب المصطفى و وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا سيدنا، أسعدتنا وأكرمتنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبك في هذه الليلة المباركة ممن أحبهم
آمين
وعتقهم من النار، أنت وأهلك وذريتك يا رب العالمين، وأن يبارك في دعوتك وأن يفتح لك بابا من الخيرات لا يغلق أبدا حتى تلقاه ورضا عنك وجميع السادة المشاهدين والمسلمين. نسألكم الدعاء لنا وطبعا إخواننا في سوريا كما أشار فضيلة الشيخ، والحب والتصالح والتسامح والعفو، نريد أن نعود يعني كما ربنا أهلونا في الزمن الطيب الجميل على الفطرة النقية، وكفانا خلافا فإن بين أيدينا دين عظيم ونعمة كبرى. قال الله تبارك وتعالى، ستسمعون كثيرا هذه الآية في الأيام القادمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكيف يرضى ربنا لنا دينا ولا نرضاه لأنفسنا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وشكرا لإخواني ومخرجنا كريم السويفي، وشكرا لفضل الشيخ محمود مرة أخرى، جزاك الله خيرا وشكر الله وسعيك وبارك الله فيك، جزاك الله خيرا، ربنا يجمعنا وإياك على خير حبيبي،
الله يخليك،
جزاك الله خيرا، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
له الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله.